بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر، بعدما ذكر ما ذكره هذا الذي اعترض وقال أن دعاء غير الله من الشرك الأصغر كالحلف قولا، فأراد رحمه الله أن يرد عليه في هذا وأنه أخطأ. كيف يقاس الذي يصرف العبادة لغير الله بمن يحلف بغير الله ليس تعظيما لهذا المحلوف كتعظيمه لله، وإنما اعتاد على هذا أو غيرها من هذه الأمور، فإنه لا يشرك. لماذا؟ لا يكون كفره أو شركه مخرج من ملة، لأنه لم يصرف عبادة لغير الله ولم يعظم أحدا كتعظيم الله جل وعلا، بل هو يعظم الله سبحانه وتعالى لكن يحلف بغيره، مثل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله ونحو ما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، قد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ثم جاء أيضا عن طاووس عن ابن عباس: لولا الكلب لما جاء اللصوص، أو لما أو لسرق البيت، وغيرها من هذه الأشياء التي فيها جعل الأمر ينسب إلى غير الله جل وعلا. أنا الأمور كلها لله سبحانه وتعالى، فينسب بعضهم الأمر لغير الله: لولا أنت لم يكن كذا. وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا خطأ، لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا. ولهذا قال بعض العلماء أن التوكل ليس كالوكالة، الوكالة الحكم الفقهي، والتوكل أمر قلبي، فلهذا فالتوكل لا يكون إلا لله جل وعلا. وأما غير الله فلا يتوكل عليه، لأن التوكل عمل قلب، فمعنى لو توكل على غير الله معنى جعل اعتماده عليه بقلبه، وهذا خطأ. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله كافيهم. قال وقال أيضا أي ابن القيم: من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله تعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وينهى عن الإشراك، فكان أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فالرجز هو عبادة الأوثان. قال: فأنذر عن الشرك واهجر الأوثان وكبر الله وعظمه بالتوحيد، فاستجاب له من استجاب من المسلمين، وصبروا على الأذى من قومهم، وقاسوا الشدائد العظيمة، فهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في الله، وتميز الكافر من المسلم، ومات من المسلمين من استوجب الجنة، ومات من الكفار من استوجب النار. وهذا النهي كله قبل الحلف بغير الله، أنا قبل أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله. فالاستغاثة بأهل القبور والاستنجادهم واستنصارهم لم يبح في شرائع الرسل كلهم، بل بعث الله جميع رسله بالنهي عن ذلك والأمر بعبادته وحده لا شريك له. وأما الحلف فكان الصحابة يحلفون بآبائهم ويحلفون بالكعبة وغير ذلك، ولم ينهوا عن ذلك إلا بعد مدة طويلة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا الحديث صحيح، الحديث الأول إن الله ينهاكم هو في صحيح مسلم، والحديث الثاني في الصحيحين. فهذا فيه النهي، لكن جاء هذا النهي بعد فترة، ولهذا في حديث الطفيل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان ينهاني، أو قال إنه كان، إنه كان أو قال ينهاني كذا وكذا، معناه أنه شيء يعترضه على أنه لا ينهاه. فلهذا فمن قال ما شاء الله فليقل ما شاء الله وحده، ولا يقل ما شاء الله وشاء محمد، وليقل ورب الكعبة، ولا يقل والكعبة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه أن الحلف بغير الله لم ينهى عنه في بداية الأمر، ولو كان شركا بالله ويخرج من الملة لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر لما رآهم يحلفون. قال: ومن لا يميز الفرق بين دعاء الميت والحلف به لا يعرف الشرك الذي بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله. وأي جامع بين الحلف والاستغاثة؟ فالمستغيث طالب سائل، والحالف لم يطلب ولم يسأل. فإن كان الجامع بينهما عند القائل باتحادهما أن كل منهما قول باللسان، فيقال له الأذكار والدعوات وقول الزور وقذف المحصنات كل ذلك قول باللسان، ولو قال أحد إنها ألفاظ متقاربة لعد من المجانين. أنا هذه الألفاظ ليست متقاربة لكنها تقال بالألسن. قال: وإن أراد هذا القائل اتحادهما في المعنى فهذا باطل كما تقدم بيانه. وأي مشابهة بين من جعل لله ندا من خلقه يدعوه ويرجوه ويستنصر به ويستغيث به، وبين من يدعو الله وحده لا شريك له وأخلص له في عبادته لكن حلف بغير الله؟ فالأول أشرك مع الله في قوله وفعله واعتقاده بخلاف الحالف، بل لو اعتقد الحالف تعظيم المخلوق على الخالق لصار شركا أكبر كما تقدم. ومما يبين ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الحلف بغير الله، وحلف بعض الصحابة حديث العهد فقال في حلفه واللات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. وهذا الحديث صحيحين، حديث أبي هريرة: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، وجاء من حلف باللات والعزة. قال: ولما قال له بعض الصحابة حديثه العهد بالكفر: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها سنن إنها السنن. قلت ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو أيضا عند النسائي في الكبرى وهو من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي. والحديث حسن وسنان قد أخرج له البخاري. قال فانظر كيف نهى الحالف وأرشده إلى الكفارة. بأن يقول لا إله إلا الله من غير التغليظ الشديد. والذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط غلظ عليهم التغليظ الشديد. أنا يريد أن يبين أن هذا هناك فرق. من قال من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، لم يعنف على هذا الشخص الذي حلف. وهنا الذي قال اجعل لنا ذات أنواط عنف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا جهل. والذي نفسي بيدي قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال وحلف عليهم أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل وأن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سواء بسواء، فهما متفقان معنا وإن اختلف اللفظ. قال وهذا مما يبين لك شيئا من معنى لا إله إلا الله. فإذا كان اتخاذ الشجرة للعقوف حولها وتعليق الأسلحة بها للتبرك اتخاذ إلها مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها ألا يتبركون بها لأجل أنها تحفظ لهم هذه الأسلحة، فما الظن بالعكوف حول القبر ودعاء في إنزال الفوائد والاستغاثة به في كشف الشدائد وأخذ تربته تبركا وإسراج القبر وتخليقه؟ وأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة؟ وإسراج القبر ليس من الشرك الأكبر وإنما هو من الوسائل. أو أنه إذا كان صاحب اعتقاد على أنه يضيء لهذا الولي، معنى يجعل السراج لأجل أن يضيء للولي، ولأن يعتقد أن الولي يخرج من قبره ويفعل ويفعل، فهذا اعتقاد شرك. وأما إن كان اعتقاد السرج مثلا لأجل إضاءة للناس الذين يأتون إلى القبر فهذا يعتبر لا معنى مما لا يجوز. وغالبا الذين يفعلون هذا هم يعتقدون الأول، ولهذا صرح كثير ممن من العلماء من أئمة الدعوة أن إسراج القبور يعتبر شركا، إسراج القبور يعتبر شركا. ولا يفهم من كلامهم أنهم يعدون من أسرج قبرا فهو مشرك، لا، وإنما لأجل الاعتقاد الذي جعله يفعل هذا. لماذا يسرج قبر أو يسرج سراجا عند قبر؟ فغالبا أنه يعتقد أن هذا الولي يخرج، ولأجل أن يضيء لهذا الولي وحتى يفعل ويفعل، فلهذا فهو اعتقاد أن هذا الولي له نفع وضر، وأيضا له خروج ودخول وغيرها من هذه الأشياء. قال وأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون. قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البركة والشفاء من قبلها، ويضربون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط فاقطعوها. والظاهر هذا الكلام كلام الإمام الشاطبي، فذكر شيئا من هذا، الله أعلم. قال: وما يبين الفرق بين دعاء الأموات والاستغاثة بهم وبين الحلف أن العلماء قسموا الشرك إلى أكبر وأصغر، وجعلوا دعاء الأموات والاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسماوات هو عين شرك المشركين الذين كفرهم الله في كتابه، وجعلوا الحلف بغير الله شركا أصغر، فيذكرون الأول في باب حكم المرتد وأن من أشرك بالله فقد كفر، ويستدلون بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويفسرون هذا الشرك بما ذكرنا، ويذكرون الثاني في كتاب الأيمان، فيفرقون بين هذا وهذا. ولم نعلم أن أحد من العلماء الذين لهم لسان صدق في الأمة قال إن طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم شرك أصغر، ولا قال إن ذلك كالحلف بغير الله. أنا ليس هناك من يقول بهذا من أئمة الدعوة، ولا ممن تقدمهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. اللهم إلا أن يكون بعض المنتسبين إلى العلم من المتأخرين الضالين الذين قرروا الشرك وحسنوه للناس نظما ونثرا، وصار لهم نصيب من قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله، وبين من هذه الطرق أن هناك فرق بين دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وبين من يحلف بغير الله ليس تعظيما لهذا المحلوف كتعظيم الله جل وعلا، فهناك فرق. وقد بين المؤلف عدة فوارق وعدة طرق للتفريق بين هذا وهذا، ثم ذكر شبهته الأخرى، وأنه من نظر أيضا من جهة الاعتقاد فهو كالطيرة، أن جعل الدعاء غير الله كالطيرة. سيرد عليه المؤلف رحمه الله، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.